أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، والباقي للآخر. قال رحمه الله: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان ما يتعلق بعقد المزارعة. فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان أحكام المساقاة، شرع في بيان أحكام المزارعة. ومن عادة العلماء رحمهم الله، خاصة في مذهب الحنابلة، أنهم إذا فرغوا من بيان أحكام المساقاة أتبعوها بالمزارعة، وهذا ترتيب صحيح، والمجانسة بينهما واضحة، فإن المساقاة تكون في النخل والثوابت، والمزارعة تكون في حكمها بالنسبة للحبوب وأمثالها مما يزرع. وقوله رحمه الله: تصح المزارعة. المزارعة مفاعلة من الزرع، وعقدها يقع بين شخصين اثنين، أحدهما مالك الأرض والثاني العامل. فالطرف المالك للأرض يدفعها للعامل على أن يقوم بزراعتها، ثم يتفقان بعد ذلك على أن الخارج منها يكون بينهما مقاسمة، يكون الربع، النصف، الثلث، على حسب ما يتفقان. مثال ذلك: لو كانت عندك أرض زراعية وفيها ماء، تقول للعامل: خذ هذه الأرض وازرعها، ثم إذا زرعتها فنصف ما يخرج لي والنصف الآخر لك. فهذا النوع من العقود ذهب جماهير السلف رحمهم الله والخلف إلى جوازه ومشروعيته، ونسب هذا القول إلى الخلفاء الراشدين وجمهرة الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال بعض أئمة السلف كما نقله الإمام البخاري: ما من بيت في المدينة إلا وأهله يزارعون. ودرج على ذلك السلف في أزمنة الخلفاء الراشدين، وقالوا: إن آل أبي بكر وعمر وعثمان كلهم وآل علي كلهم كانوا يزارعون. وأما بالنسبة للمذاهب الأربعة، فمذهب الحنابلة على جوازها، وأما بالنسبة للشافعية فأجازوها تبعا للمساقاة، وأما المالكية فأجازوها إذا كانت في حدود الثلث تبعا للسقي. وخالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله، فقول الإمام أبي حنيفة: وإن كان الصاحبان القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن رحمة الله على الجميع قالا بقول الجمهور. إذا ثبت هذا فإن السنة دالة على جواز المزارعة، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها. وهذا الحديث يستدل به العلماء على إثبات مشروعية أو على صحة عقد المساقاة، وهذا لا إشكال فيه، لأنه في الأصل مصب على عقد المساقاة. لكن بالنسبة للمزارعة في هذا الحديث، ممكن أن تستفاد من قوله بشطر مما يخرج منها، يعني من أرض خيبر، فشمل هذا ما يخرج من النخيل ومن الأعناب ومن الزروع. وتوضيح ذلك أن أرض خيبر كما قال العلماء والأجلاء لا يمكن أن تخلو من أرض بيضاء، ولا يخفى عن الجميع أن المزارع من عادتها تكون فيها نخيل، يكون فيها النخيل في جزء، ويكون هناك البياض الذي يتركه صاحب المزرعة للمواسم، فيزرع فيه الحبوب القمح والشعير ونحو ذلك في فصول السنة التي يزرع فيها أو يزرع فيها الخضروات أو نحو ذلك مما يمكن زرعه. فقالوا إنه لا يمكن بحال أن تكون خيبر فقط نخيلا وعنبا، وإنما من المعلوم والمعهود والمعروف أن هناك زروعا. فإذا لا يشك أن الحديث فيه وجه لدخول المزارعة ووجود المزارعة. وبناء على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على هذا الوجه، وأكدوا ذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما خيرها عمر رضي الله عنه بين الأرض وبين الزرع، يعني نتاج الزرع، اختارت الأرض، وبقية أمهات المؤمنين اخترن الحبوب. يعني معنى ذلك أن هناك أرضا تزرع وليس فيها نخيل، فاختار في زمان عمر، خير أمهات المؤمنين ما بين أن تأخذ الواحدة أرضها فتقوم بنفسها أو تستأجر من يقوم بزراعتها بدرايتها، وبين أن تبقيها على شرط المزارع والمساقاة الموجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاختارت أم المؤمنين الأرض، وبقي بقية أمهات المؤمنين يأخذن نصيبهن من الحبوب. فدل على أن هناك مزارعة، وأن عقد المزارعة كان موجودا إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن يبقى السؤال، الذين منعوا وحرموا، هناك أوجه للعلماء، وهذه المسألة من أوسع المسائل، لأنه يدخل فيها عقد المزارعة مع عقد إجارة الأراضين. فهناك ما يسمى بعقد إجارة الأرض، هل يجوز للمسلم أن يؤجر أرضه للزراعة؟ لو كانت عندك أرض زراعية فأحب شخص أن يأخذها عنك ويستأجرها سنة سنتين يزرع فيها، فهل يجوز ذلك أو لا؟ أدخلوا مسألة إجارة الأراضين مع مسألة المزارعة. والسبب في ذلك أن المزارعة التي معنا صورتها أن يأتي العامل لرب المال أو رب الأرض ويقول له أنا أزرع هذه الأرض وأعطيك نصف ما يخرج، قال قبلت، فمعنى ذلك أنه استأجر الأرض بنصف ما يخرج منها. فإذا هي نوع من الإجارة، المزارعة نوع من الإجارة. فمن هنا تتداخل هذه المسألة في مسألة إجارة الأراضين. في مسألة إجارة الأراضين ما يقول من سبعة أقوال، وهو خلاف بين السلف، قد نشير إليه إن شاء الله في باب الإجارة. لكن الذي يهمنا هنا الأحاديث التي اعترض بها على جواز المزارعة، الذي يهمنا هنا ما ورد من السنة مما يحتمل تحريم المزارعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج، وهذا الحديث من أكثر الأحاديث إشكالا عند العلماء رحمهم الله، هو حديث صحيح ولا إشكال في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة في فهم أو معرفة المراد من هذا الحديث. فرافع بن خديج رضي الله عنه يحكي عن بعض عمومته من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن المخابرة، والمخابرة أصلها من الخبر وهي الأرض الزراعية، وقيل فسر قوله عن المخابرة أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها. وقال أيضا عن رافع بن خديج جاء عنه كما في الصحيح أنه لما نهى عنها، يعني نهى عن المزارعة، فسر النهي وقال إنما كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا، وأما ما كان بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذه الرواية الثانية فسرت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فرافع بن خديج تارة يحرم عموما ويفهم منه التحريم العام، وأنه لا يجوز لك أن تعطي أرضك الزراعية لشخص من أجل أن يزرعها ويأخذ جزءا منها، وهذا نفهم من بعض روايات حديث رافع. في الروايات الأخرى نفهم منها أنه ينهى، لكن إذا كان العقد على وجه الغرض، والعقد الذي على وجه الغرض أن تقول للشخص خذ هذه الأرض وازرعها وأنا آخذ نصف ما يخرج منها وأنت تأخذ النصف الذي تزرعه، قال قبل، لكن تقول له آخذ النصف الغربي وأنت تأخذ النصف الشرقي، أو آخذ النصف الجنوبي وأنت تأخذ النصف الشمالي، قالوا لأنه يحتمل أن يسلم النصف الذي يأخذه هذا ويهلك النصف الآخر. فلا بد أن يكون الطرفان قد دخلا في عقد المزارعة على وجه لا يغرر أحدهما بالآخر. ومن هنا قالوا في قوله رضي الله عنه إنما كانوا يؤاجرون، يعني يؤجرون على الماء ديانات وأقبال الجداول. تعرفون حياض الماء إذا كانت قريبة من القنطرة التي تجري فيها المياه الغالب أن يكون زرعها جيدا ونتاجها سليما، وإذا ابتعدت عن الحوض أو ابتعدت عن القنطرة القريبة التي فيها الماء الكثير إما أن يموت الزرع لقلة الماء وإما أن يخرج ضعيفا. فكان الرجل، هذا يحكي رافع، هذا معنى الحديث، رافع رضي الله عنه يقول إنما كانوا يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا. فمعنى أنهم يؤجرون إجارة فيها غرر وفيها شيء من الغش والختل، فصاحب المزرعة يقول أنا لي القريب من الماء وأنت تأخذ البعيد من الماء. ومن هنا قالوا حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا لأن هذا يفضي إلى الخصومة، وطبيعة المسلم لا ينبغي أن يعامل أخاه المسلم على وجه فيه غرر وفيه مخاطرة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال رافع رضي الله عنه وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس به. إذن معنى ذلك أن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه رافع في الحديث الأول مفسر بالحديث الثاني، هذا بالنسبة للوجه الثاني لحديث رافع. هناك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحديث زيد بن ثابت عند أبي داود في سننه، لما بلغ زيدا أن رافع يحرم إجارة الأراضين على الصورة التي ذكرناها أنكر ذلك وقال يغفر الله لرافع أنا أعلم بالحديث منه، إنما كانوا يؤاجرون على الثلث والربع فكثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تكروا المزارع ونهى عن المخابرة، فقال هذا شأنكم لا تكروا المزارع، يعني ما دامت أن الزراعة تفضي بكم إلى الخصومة والنزاع والشقاق فالإسلام لا يحب الخصومة ولا يحب الفرقة. قال هذا شأنكم، أي ما دامت الأرض وما دامت الدنيا تفسد ما بينكم من أخوة الإسلام لا تؤجروا، ونهى عن إجارتها. وجاء اللفظ في رواية أخرى نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة. هذا بالنسبة للأحاديث. ومن فقه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان رحمه الله دقيق النظر في الأحاديث، ولذلك جمع الله له من العلم بالسنة ما لم يجمعه للأئمة من قبله، فإن الإمام أحمد بشهادة العلماء جمع الله له من السنة والآثار عن الصحابة ما لم يجمعه لإخوانه المتقدمين من العلماء، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهم كلهم أئمة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تأخر عنهم واطلع على كثير من السنن والأحاديث، وكان له فقه في سبر الأحاديث واختبارها. فلما جاءه حديث رافع الذي يحرم الذي معنا، ونظر إلى حديث ابن عمر الصحيح الثابت في الصحيحين الذي يجيز، أخذ بحديث ابن عمر. فلما قيل له حديث رافع قال رحمه الله حديث رافع ألوان، أي أن حديث رافع ما جاء على طريقة معينة وإنما جاء بأوجه متعددة، وجاء في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد قال حديث رافع فيه اضطراب، يعني تفسيره ليس الاضطراب الذي يعني طبعا القادح إنما الاضطراب الفقهي، وهو عدم اتفاق الروايات على وجه واحد. ومن هنا من فقهه أخذ بالذي لا اضطراب فيه من جهة نفيه ودلالته وانضباطه على الأصول، ورد واعتذر عن الذي فيه اضطراب. والصحيح والذي تطمئن إليه النفس أن العمل بالمزارعة كما اختاره رحمه الله وإخوانه من الأئمة، ولكن يجاب عن حديث رافع بأحد وجهين، إما أن يكون حديث رافع رضي الله عنه المراد به الغرض، وهذا أكثر الروايات عن رافع تقويه مثل ما ذكرنا، من الغرض أن يقول له أؤجرها بالربع أو بالنصف على أن لي الربع الفلاني ولك الثلاثة الأرباع الأخرى من الجهة الفلانية، مثل ما قال يؤاجرون على الماديانات وأقبال الجداول. فنقول إذا وقعت مزارعة بين طرفين واشترط رب المال اللي هو صاحب الأرض أو اشترط العامل جهة معينة من الأرض أو أحواضا معينة من الأرض لا يجوز ذلك، ونحمل عليه حديث رافع رضي الله عنه. هذا بالنسبة للوجه الأول من الوجوه التي فيها غرض. كذلك يمكن حمل حديث رافع على أنه منسوخ، وهذا يقويه أن حديث جابر في الصحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها. فنهى عن إجارة الأرض في أول الإسلام لأن المهاجرين حينما قدموا المدينة لم يكن عندهم مال، وأمر بالمواساة وبالمساواة، وهذا من باب جذب الخواطر وتحقيقا لأخوة الإسلام والمحبة والإلف بين المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكان عند مقدمه عن المدينة حريصا على ذلك حتى أخى بين المهاجرين والأنصار، وكان الأنصار يحبون أن يعطوا لإخوانهم شطر ما بأيديهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيحمل النهي عن إجارة الأراضين بصوره المتعددة على أول الشرع، ثم لما استقر الحكم أجازه، مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال، فكان يحرم أن يدخر المسلم لحم الأضحية فوق 3 ليال، وأنه إذا ادخرها فهو آثم، وهذا يدفع إلى أن يتصدق بالزائد. فلما جاء العام القادم أذن عليه الصلاة والسلام بادخارها، فسألوه عن ذلك قال: إنما منعتكم من أجل الدافة. والدافة قوم كانوا من المسلمين قدموا من البادية ونزلوا المدينة في أيام الحج وأيام عيد النحر، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك ألفة ومحبة وأخوة بينهم، فنهاهم عن الادخار حتى يكون هناك نوع من التكافل والتعاطف والتآلف، وهذا هو مقصود الشرع. إذن فنحمل أحاديث النهي على أول الشرعة وأنه من التشريع المدني، خاصة وأن حديث ابن عمر بقي إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر وقعت في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ثم بقيت في زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، وبقيت في العمل بها إلى عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة التابعين والسلف رحمة الله عليهم أجمعين. إذا ثبت هذا فالمزارعة صحيحة ومشروعة، وإذا قلنا بشرعيتها يشترط أن تكون بجزء معلوم، فإذا جاء عامل وأراد أن يعمل في الأرض فإنه يقول له: أعمل ولي النصف أو أعمل ولي الربع، ويحدد النسبة. ولو قال له: اعمل في الأرض وأرضيك، أو اعمل في الأرض ولا نختلف، فإنه لا يجوز، لأن النسبة مجهولة وأجرته غير معلومة، وبناء على ذلك لا بد من العلم بأجرة العامل وحظه ونصيبه، وكذلك لا بد من العلم بحق رب الأرض وهو المالك لها. نعم.
وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل،
مما معلوم النسبة: الثلث، الربع، النصف، 3/4. فمفهوم قوله معلوم النسبة أنه إذا كان مجهول النسبة أنه لا يصح، إذا كانت النسبة مجهولة أعطيك بعض الخارج، هذه مجهولة، جزء من الأرض لكنه مجهول، أعطيك ربما يكون النسبة معلومة لكن يدخل عليها مجهولا، فيقول له: أعطيك النصف وأحواضا من عندي. هذا معلوم النصف، والأحواض مجهولة ولا ندري كم يخرج فيها، فأصبحت دخول المجهول على المعلوم قلنا يصير المعلومة مجهولا، فبهذا لا بد أن تكون النسبة معلومة ولا يجوز أن تكون مجهولا.
مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل،
مما يخرج من الأرض أي من زرعها لربها أو للعامل. هذه المسألة مبنية على مسألة تقدمت معنا في الشركة. بعض العلماء يقول: خذ الأرض وازرعها ونصف الزرع لي، ويسكت، ما يقول والنصف الآخر لك. بعض العلماء يقول لا يجوز حتى يقول والنصف الآخر لك، لأنه لم يحدد له حقه، وحدد نصيبه وسكت عن حق الآخر، قالوا لا بد أن ينص على حق الشريك الآخر وهو العامل. وقال بعض العلماء: إذا قال له لي النصف صح، ولو لم يقل ولك النصف الآخر، ولو قال لي الربع فإن 3/4 تكون للآخر. فهذا معنى قوله رحمه الله. نعم.
مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل.
لربها أو للعامل، يعني بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها، بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها. وقوله مما يخرج من الأرض خرج من هذا لو قال له أستأجرها وأعطيك 100 صاع من الأرز، ليس مما، والأرض يريد أن يزرعها زرعا آخر، فهذا منعه بعض العلماء وقال لو قال له أجرني مزرعتك سنة وأعطيك 100 صاع من أرز فإنه من الربا، لأن الأرض راح تخرج حبا أو تخرج طعاما من الطعام، فإن كان من جنس الذي يعطيه إياه فكأنه عاوضه طعاما بطعام من جنس واحد وصنف واحد، فصار نسيئة وفضلا، نسيئة للتأخير وفضلا للزيادة، لأنه ربما قال أعطيك 100 صاع فتخرج الأرض 300 صاع، فصار كأنه أعطى 100 صاع من الأرز في لقاء 300 صاع من الأرز، وهذا عين الربا كما بيناه في باب البيع، ويسمى ربا الفضل. وأيضا أعطاه 100 صاع معجلة ب300 مؤجلة، وهذا عين ربا النسيئة، وقد بيناه في باب الربا. هذا بالنسبة إذا كان من جزء من غير الأرض، وإن كان من غير الصنف كأن يكون مثلا يزرعها قمحا ويعطيه أرزا فإنه يقع الربا من وجه واحد وهو ربا النسيئة، لأنه أنسى أو أخر. ولذلك قال المصنف رحمه الله بجزء مما يخرج من الأرض، يعني من الأرض التي اتفق عليها. نعم.
لربها أو للعامل والباقي للآخر.
والباقي للآخر، يعني إذا سكت، إذا حدد ماله وسكت مال الآخر علم بداهة أنه قصد النصف الآخر له، وهكذا إذا قال لي الربع لك 3/4. نعم.
قال رحمه الله ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض.
ولا يشترط في صحة المزارعة أن يكون البذر والغرس من رب الأرض، هذه مسألة خلافية. بعض العلماء يقول إذا دفعت الأرض الزراعية للعامل على أن يزرعها فيجب على رب المال أو رب الأرض أن يقوم بكلفة الحبوب والبذر، فيحضر للعامل البذر، ويجب عليه أيضا أن يحضر له الغراس والشتلات، ما يسمى في زمان بالشتل. هذا وجه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عليه. وهناك وجه ثاني أنه لا يشترط، وهو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لأهل خيبر بالبذر، ولم يتكلف صلوات الله وسلامه عليه ذلك، فدل على أنهم كانوا يقومون بها، وأنهم كانوا يكفونه المؤونة مطلقا بشطر أو نصف ما يخرج منها. نعم.
وعليه عمل الناس.
وعليه، على ذلك عمل الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الإجارة.
يقول المصنف رحمه الله باب الإجارة. الإجارة مأخوذة من الأجر، وأصل الأجر العوض، وقد يطلق على المحسوسات وقد يطلق على المعنويات. وقوله رحمه الله باب الإجارة، الإجارة في اصطلاح الشريعة عقد معاوضة على منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم. الإجارة عقد معاوضة، العقد هو الإجاب والقبول، والإجاب قول صاحب البيت أو صاحب السيارة أو صاحب الأرض أجرتك، والقبول قولك قبلت رضيت استأجرت إلى آخره. قولهم رحمه الله الإجارة عقد معاوضة، المعاوضة مفاعلة من العوض، والمفاعلة تستلزم وجود شخصين فأكثر، فكل عقد إجارة لا بد فيه من طرفين مؤجر ومستأجر، والمعاوضة تقع بين المؤجر والمستأجر. وهذه المعاوضة من العوض، لأنه في الإجارة لو قال له أجرتك عمارتي 100,000 شهرا، فإننا نجعل 100,000 وهي العوض والأجر لقاء السكنى شهرا، فصار هناك نوع من التقابل ونوع من المعاوضة. وقال بعض العلماء إنها معاوضة من هذا الوجه، فالأجرة لقاء العمل ولقاء المنفعة كما سيأتي إن شاء الله في بيان أنواع الإجارة. عقد معاوضة على منفعة، فخرج المنفعة ضد المضرة. والمنافع في الإجارة تشمل منفعة السكن، مثل أن تؤجر العمارة وتؤجر الفلة أو الشقة أو الغرفة في الفندق أو نحوه، هذه منفعة السكن. منفعة الركوب مثل السيارات، القاطرات، الطائرات، الباخرات. منفعة العمل في البناء، فتقول له ابني لي أرضا، ابني لي حائطا، ابني لي بيتا، ابني لي عمارة، هذه منفعة البناء. الحدادة، النجارة، السباكة، كلها منافع. فالإجارة عقد على المنفعة، فخرج البيع، فالبيع تعاوض على الذات. فأنت مثلا إذا جئت إلى شخص وقلت له أريد منك هذه السيارة، أريد أن أشتري منك هذه السيارة ب10,000، قال قبلت، خذها ب10,000، وتم البيع، يتم على ذات السيارة وعين السيارة. فتملك ذات السيارة وتملك منفعة السيارة من ركوبها وغير ذلك من مصالحها. لكن في الإجارة لا، في الإجارة تقول له أريد أن أصل إلى الحرم، أو أريد أن أصل إلى البيت، أو أريد أن أصل إلى المحل الفلاني، فاستأجرت السيارة فملكت فقط الركوب فيها، وهذه منفعة الركوب. وقد يعطيك السيارة باليوم ويقول لك خذها واركب فيها وقدها بالمعروف يوما أو شهرا أو أسبوعا أو بالكيلومترات، يقول خذها وانتفع بها ركوبا 100 كيلومتر أو 1,000 إلى آخره، هذه منفعة ركوب. كذلك أيضا تكون المنافع منفعة، قالوا عقد معاوضة على منفعة، خرجت المضرة، فلا تجوز الإجارة على ما فيه ضرر. فلو أجره من أجل أن يقلع سن من أسنانه لا يحتاج إلى قلعها، فإن هذا ضرر بالجسد. لو أجره على أن يفعل به فعلا في جسده فيه مضرة، أو على أن يسقيه دواء فيه ضرر، أو على أن يعمل به عملية جراحية فيها مخاطرة والغالب هلاكه، فإذا لا تكون إجارة شرعية، لأن الإجارة الشرعية على النفع لا على الضرر. عقد معاوضة على منفعة، قولهم على منفعة خرج الذي لا منفعة فيه. ولذلك نجد بعض العلماء يقول على منفعة مقصودة، لأن المنافع قد تقصد وغير تقصد. مثلا ممكن شخص يقول أنا أريد أن أفتح محل وأجر فيه التفاح للشمس، كما ذكر الفقهاء يقولون أن يؤجر التفاح للشمس، ما يصح هذا، لأن شم التفاح ما فيه منفعة مقصودة، ما فيه إنسان عاقل يأتي ويدفع مال من أجل شم التفاح، قالوا هذه منفعة غير مقصودة. بعض العلماء يقول يدخل في هذا أن يؤجره من أجل أن يستظل بالشجرة، لأن الاستظلال بالشجرة منفعة غير مقصودة عندهم، وإن كان الصحيح أنه يجوز أن يستأجر للظل. وقال بعض العلماء المنفعة غير مقصودة منها أن ينظر في الكتاب فقط، أن ينظر، ينظر يعني في شكل الكتاب وجرم الكتاب. لكن الصحيح أنه إذا اشتمل النظر على منفعة نعم، وإذا اشتمل على منفعة دينية كالاتعاظ والاعتبار ونحو ذلك نعم، أما إذا كان ما فيه منفعة فإنه لا يجوز. ومن هنا لو أنه كان الكتاب قديما جدا وهو من التراث وأراد، قال له أريد أن أطلع على الكتاب الثاني، قال أعطيك الساعة أو تدخل تطلع في مكتبتي هذه القديمة الساعة ب100، قالوا يجوز لأنها منفعة مقصودة والاتعاب والاعتبار مقصود، فإن كان لغير منفعة ولا مصلحة لم يجوز. كذلك أيضا شدد بعض العلماء في إجارة الحلي للزينة، كأن مثلا تريد أن تذهب المرأة إلى فرح والزواج، فتأخذ مثلا حليا قلادة تتزين بها، فهذه المنفعة صحيح أنها منفعة مظهر لكنها ما هي مقصودة، ليس لها منفعة حقيقية تترتب عليها منفعة. ومن هنا مثلا لو أنه استأجر من أجل أن ينفخ الهواء في شيء، أو ينظر إلى شيء لا مصلحة في النظر فيه، مثل ما يقع في ألعاب الأطفال ونحوها التي لا منفعة فيها، قالوا لا تكون إجارة على السمن. إذن يشترط في الإجارة أن تكون على منفعة، فخرج الذي لا منفعة فيه وخرج الذي فيه ضرر. منفعة معلومة، فخرجت المنفعة المجهولة، وسنبين إن شاء الله من شرط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، كأن يقول له مثلا منفعة المجهولة يقول لو أجرتك بيتي أو أجرتك الشقة 10,000 ولكن متى ما أخرجت تخرج، أنا ما ندري هذه المنفعة كم مدتها، مدتها مجهولة، ربما أخذ منه 10,000 وبعد أسبوع أو أسبوعين قال أخرج، قال يا أخي أنا أعطيتك 10,000 وأنا أظن أن تبقيني سنة وتبقيني شهرا، فأن جئتني في أسبوع ما كنت أظن أنك تقصد أسبوع. فإذا يقع الشحناء والبغضاء، وقد بينا علة ذلك في كتاب البيع حينما بينا اشتراط العلم بالثمن والمثنى. كذلك ينبغي أن تكون منفعة مباحة، فقالوا على منفعة معلومة مباحة، فلو استأجره على منفعة محرمة كالغناء المحرم، أما لو كان غناء مباحا كضرب الدف في العرش للأفراح ويكون ضربا لا محظور فيه ولا محرم فيه من أقوال الخنا ونحوه، وأجره مثلا بالساعة أو أجره الليلة كاملة، أجر المرأة الليلة كاملة أو بالساعة، فإن هذا لا بأس، لأن ضرب الدفوف مقصود شرعا، ونص العلماء على أنه أجمع على جواز الإجارة على المنفعة المباحة شرعا. فكيف إذا كانت المنفعة وهي ضرب الدف مقصودة شرعا كما قال صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح واضرب عليه بالدفوف، وإذا كانت على منفعة محرمة مثل الاستئجار على النياحة والعياذ بالله على الميت، واستئجار القراء في 3 أيام ليقرأوا على روح الميت، واستئجار الساحر والكاهن والعراف، والاستئجار للزنا والعياذ بالله والمحرمات، فإن هذا محرم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي. فيشترط في الإجارة أن تكون على شيء مباح لا على شيء محرم. هذا بالنسبة لحقيقة الإجارة الشرعية. عقد الإجارة يعتبر من أهم العقود، وطالب العلم إذا أتقن هذا الباب فإنه ينتفع لنفسه وينفع الناس، فقل أن يمر على الإنسان زمان إلا وهو مؤجر أو مستأجر أو مسؤول عن إجارة، ولذلك إتقان هذا الباب مهم جدا، وهو من الأبواب التي تعم بها البلوى كالبيع، ولذلك تجد الناس كثيرا ما يسألون عن هذا النوع من العقود وهو عقد الإجارة. وشرع الله هذا العقد بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل جواز الإجارة من الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أحل إجارة المرضعة وأمر بإعطائها أجرها، فدل على مشروعية الإجارة. وكذلك قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام على أصح أقوال العلماء في تفسير الآية: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أثمنت 10 فمن عندك الآية. وقد اختلف في قوله على أن تأجرني 8 حجج، فقال طائفة من العلماء أي تأجرني أي تعمل عندي 8 سنوات وأزوجك إحدى ابنتي، فبناء على ذلك استأجره من أجل أن يعمل في رعي الغنم على الصحيح 8 سنوات وإن أتمها 10 فمن عندي. وهذا القول هو الصحيح، فتكون 8 حجج جمع حجة أو حجة، والحجة والحجة وصفت بذلك لأن العرب تطلق على العام الكامل حجة، لأن الحج لا يتكرر في السنة أكثر من مرة واحدة، فيقولون حجة ويقولون حجة. فقوله 8 حجج أي 8 سنوات. والوجه الثاني في الآية على أن تأجرني 8 حجج أي الحج، وقصد بذلك الحج إلى بيت الله الحرام، وهو قول مرجوح في تفسير الآية الكريمة، وقالوا من هذا تدل الآية على جواز الإجارة على الحج، ولكنه قول مرجوح كما حكاه الإمام الماوردي رحمه الله في الحاوي وغيره. هذا بالنسبة لقوله تعالى في حكاية عن شعيب عليه السلام في قصته مع موسى، ولذلك استأجر موسى نفسه من شعيب وأتم 10 سنين. قال بعض العلماء: إذا سئلت أي الأجلين قضى فقل أكبرهما، وإذا قلت أيهما نكح فقل أصغرهما. فتزوج أصغر بنتين وأتم أوفى الأجلين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا شأن الكرام، يعني أتمها 10 سنوات ومكث عنده 10 سنين. وأما بالنسبة لنكاح قلنا هناك أصغر البنتين. وأما بالنسبة للآية الثانية فقوله سبحانه، والآية الثالثة قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام وخاطب الخضر حينما رفع الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وفي قراءة لتخذت عليه أجرا. فقوله لاتخذت عليه أجرا أي أنك حينما رفعت الجدار كان بالإمكان أن تطالب أهل القرية أن يغرموا لك أجرة رفع الجدار، فدل على مشروعية الإجارة. ومن مجموع هذه الأدلة من الكتاب قال العلماء إن الإجارة ثابتة بدليل الكتاب. وأما دليل السنة فهناك أحاديث قولية وأحاديث فعلية. أما الأحاديث القولية فما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول 3 أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يوفيه أجره، نسأل الله السلامة والعافية. ووجه الدلالة في قوله ورجل استأجر أجيرا يعني عاملا فاستوفى منه يعني أخذ العمل تاما ولم يوفه أجره، يعني حتى ولو أنقصه شيئا بسيطا من أجرته فإن الله خصمه يوم القيامة. يعني ليست القضية أن يمنعه من الأجرة، إذا منعه من الأجرة فنسأل الله السلامة والعافية، لكن ولم يوفه حتى لو أنقصه شيئا من أجرته فإنه في هذا الوعيد. ووجه الدلالة في قولي استأجر أجيرا فدل على جواز الإجارة ومشروعيتها. وأما الدليل الثاني فهو حديث اختلف العلماء في سنده، حسن بعض العلماء إسناده أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا يدل على حفظ حقوق الأجراء أنه ينبغي الوفاء لهم، وفيه دليل على مشروعية الإجارة. أما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر وفعل الإجارة، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا ولا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة على قراريط. وهذا الحديث صحيح وثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ووجه الدلالة أنه قال كنت أرعى الغنم على قراريط، والرعي منفعة، ولذلك قال يجوز أن تؤجر العامل من أجل أن يرعى الإبل أو يرعى الغنم أو يرعى البقر يقوم عليها وعلى مصالحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، واختلف في قولي على قراريط، فقيل إن قراريط موضع بمكة كان يرعى فيه وضع، وهذا قول إبراهيم الحربي رحمه الله. والسبب في هذا أن القراريط لا تطلق على الفضة، واستعظم أن تكون من الذهب والدنانير، فقالوا الغالب أنه على قراريط أي موضع بمكة، وضعف هذا القول ومال الإمام حجر رحمه الله إلى أن الأرجح والأقوى وهو أنه على قراريط من دنانير، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين ذلك. أما الدليل الثاني الفعلي من النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنه لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة استأجر رجلا من بني الديل هاديا خليثا، وهذا الرجل يقال له عبد الله بن أريقب، وكان من الأزد. رضي هذا الرجل استأجره النبي صلى الله عليه وسلم وكان على دين كفار قريش، فاستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من أجل أن يدلهم على الطرق التي لا يسلكها الناس، فسلك بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلكا حذرا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه استأجره، فعائشة رضي الله عنها تقول استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين يقال له عبد الله بن أريقط، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال ودفع إليه راحلتيهما. فوجه الدلالة أنه استأجر والنبي صلى الله عليه وسلم دفع المال، وهذا بعد الوحي، فدل على مشروعية الإجارة وجوازها. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الإجارة، ولكن خالف في ذلك الأصم وابن علية وهما محجوجان بالإجماع قبلهما كما قال الأئمة، وشدد بعض العلماء في خلاف هذين العالمين لمشروعية الإجارة، حتى يعني قال بعضهم مقالة صعبة في قول الإمام الذكر بن العربي ولم يخالف في شرعها إلا الأصم، فكان عن دليلها أصم، مراده بذلك أنه رد السنن والأحاديث الصحيحة. وكان العلماء يشدون على من يرد الأدلة الواضحة القوية فيحرم ما أحل الله عز وجل، فقال كان عن شرعها أصم، أي أنه تصامم، وليس المراد من هذا، إنما هي كلمات يقصد منها العلماء ليس حقيقتها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عقرى حلقى أحادسة، ما هي ليس المقصود حقيقة الشتم، وإنما المراد تنبيه طلاب العلم على أنه لا يقبل قول أحد كائن من كان إذا صادم الكتاب والسنة. ولذلك قال الإمام أحمد أبو ثور في هذه المسألة كسمه في مسألة ذبيحة المشرك المشهورة، كل هذا من باب التشديد والتشنيع على من يخالف السنن والأحاديث والأدلة الواضحة، ويأتي بالشذوذات المخالفة لمذهب الصحابة والتابعين والأئمة. فالأصم بن علي رحمه الله كان قبلهما إجماع الصحابة والأئمة والسنن والآثار في ذلك واضحة، إضافة إلى دليل الكتاب، فمع هذا كله شدد العلماء رحمه الله في خلافهم. وشرع الله عز وجل الإجارة، وهذا النوع من العقود فيه رحمة بالناس وتيسير على العباد، فأنت إذا احتجت إلى مأوى وسكن قد لا تستطيع أن تشتريه، فخفف الله عز وجل بأن تستأجره مدة بقائك، وقد تنزل في المدينة والقرية والمكان وأنت لا تريد البقاء إلى الأبد، وإنما تريد أياما لربما تريد الساعات، فحينئذ خفف الله عز وجل ويسر على العباد بشرعية الإجارة، فتقضى بها المصالح وتتحصل بها المنافع وتندرئ بها المفاسد. فأنت لو كانت عندك مزرعة لا تستطيع حراستها، أو عندك إبل لا تستطيع رعيها، فتستأجر فينتفع الأجير وتنتفع أنت، فيتحقق بذلك تتحقق بذلك المصالح لعموم المسلمين، ففيها الرفق بالناس أفرادا وجماعات. قال رحمه الله: باب الإجارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الإجارة. ومناسبة هذا الباب لما قبل أن المزارعة نوع من الإجارة، ولما فرغ رحمه الله من الإجارة الخاصة شرع في الإجارة العامة، وهذا من باب التدرج بالأدنى إلى الأعلى. وهذا مسلك العلماء رحمهم الله أنهم ربما يذكرون الخاص قبل العام حتى يتمكن الإنسان من معرفة الأحكام العامة لعقود الإجارات.
ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل النسبة التي بين رب الأرض والمزارع في المحصول من الزرع أو في قيمة المحصول بعد بيعه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمستحق الثمرة، وهل الحصاد والجذاذ على العامل أو على رب الأرض؟ هذا فيه التفصيل الذي سبق وتقدم في المساقات، لكن عماد القسم على الناتج وعلى الحبوب نفسها وعلى ما يخرج من النخيل من الثمر كما بيناه فيما تقدم، وليس في القيمة، وإنما يمكن العامل رب المال من نصف الخارج، ويمكن أيضا رب المال العامل من نصف الآخر، ويعطي كل واحد منهم الآخر حقه من عين المستحق من الثمرة، سواء كان في المساقات أو المزارعة. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لم أفهم كيفية وقوع ربا الفضل والنسيئة في المزارعة، فأرجو التوضيح. أثابكم الله.
ثبت في الصحيح حديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، وفي رواية سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. في بعض الروايات: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث أصل، وقلنا إنه أجمع الأحاديث لأصناف الربويات، دل على أن المطعومات التي ذكرها الأربعة، البر والتمر والشعير والملح، أنه يجب فيها التماثل والتقابل إذا اتحدت، فباع برا ببر أو شعيرا بشعير أو ملحا بملح أو تمرا بتمر، فيجب التماثل صاع بصاع، والتقابض يعطي بيد ويأخذ بأخرى، أو يتقابضان في المجلس قبل أن يفترقا، هذا ما في إشكال. فإذا إذا كنا قد فهمنا من هذه السنة أن البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل، فلو قال له أعطني أرضك أزرعها برا وأعطيك 100 صاع بر الآن، فصار كأنه اشترى البر أو عاوض البر الذي سيأخذه من الأرض زراعة بالبر الذي نجزه، فقابل الطعام بالطعام نسيئة لأنه يعطيها الآن على أن يأخذ نتاج الأرض بعد، فصار نسيئة. ثم إذا خرج الخارج من الأرض على 3 أحوال، إما أن يماثل 100 صاع التي دفعها فحينئذ لا يقع ربا الفضل، وإما أن يكون أكثر فربا الفضل، وإما أن يكون أقل فربا الفضل. فإذا ما يمكن أن يستأجر بالبر مزرعة يزرعها برا، ولا يمكن أن يستأجر بالأرز مزرعة يزرعها أرزا، هذا إذا كان اتحد. أما لو اختلف فقال له أعطني أرضك أزرعها وأعطيك 100 صاع من التمر ثم زرعها أرزا، فالتمر والأرز مختلف الصنف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد فيكون يعطي 100 صاع التمر في العقد، ثم يستلم بعد ذلك ما يكون من نتاج الأرض مزارعة برا، وهذا هو وجه المنع فيها والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ بقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين لم يخصص أي واحدة منهما، فهل في عقد الإجارة جهالة؟ أثابكم الله.
كلتا البنتين معروف لموسى عليه السلام، يعني البنتان معروفتان لموسى عليه السلام، خرج معهما ورجع معهما وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، يعني تخير منهما ما شئت. هذا وجه لبعض العلماء أنه خيره بين الاثنين المعلومين، وبناء على ذلك يقول إن العقد إذا قال له أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وهو يختار من شاء منهما، فاختار صوراهما لأن النص سكت، فلا يبعد أن يقول له قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيف. فلما يعني سكتت الآية وجاءت للمقصود فقال فلما قضى موسى الأجل في سورة الشعراء، وبين الله سبحانه وتعالى أنه قضى الأجل وسار بأهله، دل على أن الأمر مبتوت فيه من العقد، لأن العقد لما جاء مجملا فهمنا أن الأمور مرتبة ومعلومة، ولا شك أن من خير بين الصغير والكبير يختار الأفضل، فاختار الأفضل لحظ نفسه لأنه يريد إعفاف فرجه عن الحرام، هذا شأن كل إنسان يريد أن ينكح، وشأن كل إنسان عاقل يبحث عن الشيء الذي يتحقق به مقصود الشرع لا تم الوجوه أكملها. فليس في الآية أنه بقي على الإبهام إلى ما بعد 8 سنوات، ليس في الآية هذا، بل الذي بعد 8 سنوات بت النكاح وانتهاء يعني وقوعه. فإذا نحن نقول الآية لا يمكن الاستدلال بها على الجهالة، ولذلك قال العلماء إذا قال أزوجك إحدى بناتي 10,000 قال قبلت لم يصح، لأن شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، وبينا هذا في باب النكاح. فبناء على ذلك إما أن تقول مجهول يؤول إلى العلم، مجهول يؤول إلى العلم، فهو قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، كأنه يقول اختر إحدى ابنتي ب8 حجج وأزوجك، فاختار إحدى البنتين تمام الآية، لأن القرآن دائما يجمل، لأن القرآن لما يأتي في القصص وهذا من أروع ما يكون، حتى إن جهابذة من يكتب في القصص ممن يعجب بكتابته وفن القصص الذي يسمى بفن القصص كثير منه مأخوذ من الكتاب والسنة، منتزع انتزاع من علوم المسلمين في الكتاب والسنة، وهذا يعرف كل أحد، حتى إنك لو جئت للقرآن لمنهج القرآن في ذكر القصص وذكر دعائم القصص والأحداث المهمة في القصص والتركيز على المقصود من القصة وإغفال الجوانب التي لا علاقة لها بجوهر الموضوع، تجد القرآن في أتم الصور وأجمل الحلل وأبهاها وأتمها، لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بيّن المقصود، فلا يصح الاستدلال بالآية على الإمام. الأمر الثاني نقول افرض أنها مجهولة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يجد شرعنا بخلافه، فنقول هذا شرع من قبلنا ولكن شرعنا لا بد فيه من التعيين، والإجماع على أنه لا بد من تعيين الزوجين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك خلاف في تأجير دور مكة؟ وما معنى حديث وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ أثابكم الله.
هذه المسألة خذ فيها بالسنة، السنة صحيحة وثابتة على جواز بيع دور مكة وإجارتها، النص فيها واضح ما في إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، وعاوض عمر رضي الله عنه أهل مكة حينما هدم بيوتهم في توسعة المسجد، فعمل الخلفاء وظاهر السنة على مشروعية بيعها وإجارتها، وهذا هو الذي عليه العمل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم أكل الثمر الذي يكون على الطرقات ولا يعرف صاحبه؟ أثابكم الله.
الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على تمرة وقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، ورخص عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مثل هذا، وهو الذي يسمى باللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة صاحبها، ما كان من الحبات ونحوها من الأطعمة اليسيرة التي تسقط من أصحابها ويغلب على الظن أن صاحبها لا تتبعها همته، فإنه يجوز أن يأكلها الإنسان ما لم يكن ممن تحضر عليه الصدقة، فإنه يتركها تورعا إذا وجدت فيها شبهة الصدقة، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ثبت في فضل رجب شيء من الطاعات؟ أثابكم الله.
شهر رجب من الأشهر الحرم، وهو الذي يسمى برجب مضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع بيّن أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح 3 سرد وواحد فرد، فأما السرد فهي الثلاثة التي تأتي تلو بعضها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، قال صلى الله عليه وسلم ورجب مضر، ورجب مضر لأن مضر كانت تعظم هذا الشهر وتراعي حرمته من دون سائر العرب، فكانوا يقولون رجب مضر، وهذا الشهر شهر حرام، والأشهر الحرم معلوم أن الإجماع منعقد على تعظيمها من حيث الأصل باجتناب ما حرم الله عز وجل قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقال بعض العلماء أن الضمير عائد إلى الأشهر كلها، بعض المفسرين يرى هذا، وبناء على ذلك فإن تعظيم هذا الشهر وتخصيصه بعبادة معينة أو تخصيصه بذكر معين أو تخصيص جمعه أو تخصيص لياليه أو أيامه، كل ذلك مما لا أصل له لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتخصيص أول جمعة من جمع رجب بصلاة الرغائب من البدعة والحدث، وقد نص على ذلك الأئمة والعلماء رحمهم الله ودواوين الإسلام على أن هذا من الحدث الذي أحدث في الإسلام مما لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة، كذلك أيضا الذبح في رجب وهي العتيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الصحيحين لا فرع ولا عتيرة، ففسرت العتيرة الذبيحة في رجب نهى عنها عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا تخصيص الليالي المعينة كليلة 27 من رجب، وبالمناسبة لم يثبت دليل صحيح يدل على تعيين ليلة الإسراء، ليس هناك تعيين، إنما حكى بعض أهل السير أنها في 27 من رجب، لكن التعيين بدليل موثق صحيح هذا تكلم عليه بعض العلماء رحمه الله وبينوا أنه ليس هناك دليل على أن الإسراء والمعراج وقع في 27، لكن يحكى في السير والأخبار، وفي السير والأخبار يحكى الأمر لكن شريطة أن لا يكون وسيلة لاعتقاد وأن لا يكون ذريعة لحكم، فإذا كان كذلك فإنه يرد ويبين أنه لا أصل له من الأدلة الصحيحة، وينبغي على طلاب العلم وعلى الأئمة والخطباء أن يوجهوا الناس وأن يبينوا لهم أن المغالاة في هذا الشهر وتخصيص هذا الشهر بالعمرة وتخصيص هذا الشهر بالذكر وبالدعاء وبالأدعية والاعتقاد في فضله كل ذلك مما ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يعتقد ما دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتقاد على اعتقاده والعمل بذلك، العمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك للأمة باب خير إلا دل عليه، ولا سبيل رشد إلا هدى إليه. فكون الإنسان يحدث في دين الله ما لا أصل له فإن هذا أمر محرم وأمر خطير، فإن البدعة تقود إلى ما هو أشنع وأفظع وأشد خطرا منها. فإن الرجل إذا كان لا يبالي في دينه يتقبل من كل من هب ودب ويعتقد في دين الله عز وجل ما ليس له نص صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن منه أن تزل قدمه بعد ثبوتها، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن لا يعتقد في هذه الشهور اعتقادا خاصا، وأن لا يخصها بذكر ولا بجلسات ولا بأذكار معينة، ولا يعتقد في لياليها ولا في أيامها، بل عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير كل خير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يعيذنا من الحدث والبدعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من مات له ولد وله من العمر 8 أشهر ولم يعق عنه، فهل يعق عنه بعد موته؟ أثابكم الله.
السنة للوالدين أن يعق عن الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، فالسنة أن تذبح العقيقة في السابع. وعلى المسلم أن يحمد نعمة الله عليه ومنة الله وفضله لديه، فكم من عقيم تمنى أن يولد له، فإذا أنعم الله عليك بالنعمة وأقر عينك بالولد فاشكر هذه النعمة بالعقيقة، وقم بما أمرك الله عز وجل به ووردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولذلك استنبط بعض العلماء بقول مرهون والرهن الحبس، ومن هنا قالوا أنه ينبغي على الوالدين أن يحافظا على هذه الشعيرة وهذه السنة وأن لا يقصرا فيها. واختلف العلماء رحمهم الله هل العقيقة شعيرة مخصوصة تفوت بفوات زمانها المحدد، أم أنها شعيرة لازمة باقية إلى الأبد. وتوضح ذلك أن من العلماء من ألحق بالأضحية فقال الأضحية إذا خرجت عن أيام التشريق فليست بأضحية، قالوا فالعقيقة إذا خرجت عن السابع والأيام المسمى فليست بعقيقة وإنما هي صدقة من الصدقات. وقال بعض العلماء إنها لا تفوت بفوات السابع ولا 21 ولا 40، وأنها تبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرهون. حتى إن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم قالوا يشرع للولد إذا علم أن والديه لم يعق عنه أن يعق عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون، قالوا فيشرع أن يفك رهن نفسه، والله تعالى أعلم. وعلى هذا القول فإنه يشرع، والذي تطمئن إليه النفس أنه يعق عنه بعد 8 أشهر يعق عنه، ولا بأس بذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلم. بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الصلاة إن شاء الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من الأعذار التي تبيح قطع الصلاة إذا هطل المطر بغزارة وكنا نصلي في العراء؟ أثابكم الله.
إذا هطل المطر بغزارة هذه نعمة من الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم إنه حديث العهد بربه، خاصة إذا كان في الصيف أصابتك سحابة صيف فأبردت وانتعشت، خير كثير، خير دين ودنيا كون الإنسان وهو واقف بين يدي ربي لا يشرع له أن يقطع في مثل هذا. لكن إذا حصل الضرر، بعض العلماء يرى الضرر الذي يودي بالنفس إلى الهلاك، أو مثلا يحدث منه الصفق يعني يصفق في جسده، أو يكون هناك مثلا خطر سيل أو شعر بسيل من المطر، هذا ممكن إذا خاف على نفسه نعم، وأما إذا لم يخف على نفسه فإنه يخفف الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التجوز في الصلاة عند وجود الحاجة، أما أن يقطع الصلاة فلا، الصلاة أمرها عظيم. وكان الرجل ربما رأى الأمر العظيم فلا يمكن أن يقطع الصلاة التي بينه وبين الله عز وجل أبدا، ويصبر ويصابر. وقصص السلف رحمة الله عليهم في ذلك عجيبة. فالمنبغي على المسلم أن يعلم يعني أهمية هذه الشعيرة، وأنه إذا دخل في فريضة من فرائض الله فليس له أن يتسبب في قطعها دون أن يكون هناك موجب شرعي للقطع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لأهل مكة أن يكرروا العمرة؟ أثابكم الله.
من حيث قطع الصلاة في طبعا كل الكلام الذي ذكرناه إذا لم يكن بوسعه أن يتحول. أما لو كان بوسعه أن يتحول كرجل يصلي وبجواره مظلة والمكان الذي يصلي فيه لا مظلة وأمكنه أن يمشي الخطوات إلى المظلة فيشرع له أن يمشي الخطوات حتى يدفع عن نفسه ضرر هذا الماء أو ضرر المطر، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في صلاته لدفع الضرر، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتاه الشيطان بشهاب من نار وكان الصحابة يصلون وراءه ففوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتكعكع يعني يتأخر، فتكعكع الصف الأول يعني تأخر، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم كالممسك بالشيء يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما سلم قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت كذا وكذا، قال أما إنه قد أتاني الشيطان بشهاب من نار، فذكر الحديث. قالوا فدل هذا على جواز الحركة من أجل المصلحة وذلك بدفع الضرر عن النفس، فإذا كان هناك ضرر من كونه يصلي تحت المطر وأراد أن يتحول فلا بأس بهذا ويجوز له أن يتحول والله تعالى. أما قطع الصلاة فكما ذكرنا أنه لا يقطع. ومن أنسب ما ذكر بعض العلماء في مسألة المطر حديث ليلة القدر، وقال ولقد أريت صبيحتها أني أسجد على الماء والطين، فوقف المسجد يعني خر المسجد فسجد عليه الصلاة والسلام على الماء والطين ولم يجعل خرور المسجد وخرور الماء من المسجد موجبا للاعتذار، فدل على أن خرور الماء ونزول المطر ليس موجبا لقطع الصلاة، وأن الأصل يحتم عليه إتمام الصلاة، خاصة وأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وقد قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فالصلاة عمل والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وبناء على ذلك لا يبطلها بقطعها والتسليم منها إلا من ضرورة ووجود أصل شرعي يقتضي له أو يبيح له ذلك والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل لأهل مكة أن يكرروا العمرة أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأفضل لأهل مكة أن يكثروا من الطواف بالبيت وهذا هو الأفضل، ولذلك كان بعض السلف رحمه الله يشدد في أمرهم للخروج إلى التنعيم لأنهم يرون أن المقصود من العمرة زيارة البيت، وأنه ما دام بمكة ويمكنه أن يستغرق هذه الخطوات بدأ خروجه إلى التنعيم وتكرار الخروج، فالأفضل أن يجعل هذه الخطوات في الطواف بالبيت، لأن الاشتغال بالمقصد أفضل من الاشتغال بالوسيلة. وأما من حيث الجواز فالذي يظهر جوازه هو قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليه وينسب إلى جمهور العلماء رحمهم الله أنه يجوز لأهل مكة أن يعتمروا، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفضلت وكانت بأهل مكة وأخذت حكم أهل مكة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتمر من التنعيم، فكانت في حكم أهل مكة ومع ذلك أحل لها أن تخرج إلى التنعيم وتعتمر والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ هل يورث الولد الذي تسبب في وفاة والده بالخطأ أثابكم الله؟
هذه مسألة خلافية بين العلماء، لأن الإرث له أسباب وله موانع، فالإرث يكون بثلاثة أسباب، بواحد من ثلاثة أسباب: النكاح والنسب والولاء. فإذا كان هناك موجب من هذه الموجبات فإنه يرث الشخص ما لم يكن هناك ما يوجب حجبه. وأما بالنسبة للموانع فيمنع الشخص من الميراث الرق والقتل والردة والعياذ بالله، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني فليس الشك كاليقين، الرق والقتل واختلاف الدين. أما بالنسبة للقتل فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن القاتل لا يرث، والمراد بذلك أن يقتل شخص مورثة، كأن يقتل الابن والده والعياذ بالله عمدا فإنه لا يرث منه، ولو قتل أخ أخاه عمدا فإنه لا يرث منه، لأنه سيموت الأول المقتول ويكون أخوه حيا بعد ذلك. قالوا إن القاتل لا يرث، لأنه لو فتح هذا الباب لطمع الناس في الإرث، فأصبح يقتل قريبه وهو يعلم أن ورثته لا يقتلونه وأنهم سيسامحون فيعدلون إلى الدية، ويكون إرثه من الدية أكثر من الدية نفسها، إرثه من المقتول أكثر من الدية. كشخص والعياذ بالله يقتل قريبه ويرث منه 300,000 وتكون دية القتيل 100,000، فحينئذ ربما سول الشيطان له أن يقتل قريبه مع علمه أن أبناء عمه أو قرابته لا يقتلونه، فيتنازلون عن قتله ويصيرون إلى الدية فيعطيهم 100 ويرث 200. فإن كان القتل قتل عمد فوجها واحدا لا يرث، ومحل إجماع. واختلف العلماء رحمه الله في قتل الخطأ، وظاهر السنة في قوله القاتل العموم، أنه يشمل قتل الخطأ وقتل العمد، وهو أقوى من حيث دلالة العموم أنه تسبب في قتله. قالوا ولذلك الأشبه فيه أنه لا يرث، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، متى يكون التخصص في فن من فنون العلم، وهل يستطاع الجمع بين فنون العلم؟ أثابكم الله.
من أعظم الأسباب التي تعين على ضبط العلم بعد الإخلاص وطلب العلم على أيدي العلماء الذين ورثوا العلم من الأئمة الذين اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، أن يكون طالب العلم منحصرا، فالانحصار يعين على الضبط، وهذا هو هدي السلف الصالح رحمة الله عليه. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا منحصرين، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلب العلم بعد وفاته انحصر في زيد، واختار زيدا من بين الصحابة فلازمه ولازم بابه حتى كان ينام على عتبته في شدة الظلام، وينام على عتبة بابه في شدة الهاجرة والظهيرة، ولازمه ملازمة عظيمة حتى عرف ابن عباس بزيد. ولما بلغت وفاة زيد رضي الله عنه إلى أبي هريرة بكى أبو هريرة وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا. فكان العلماء يعرفون ذلك، حتى التابعين حينما تنظر في أئمة التابعين كابن عباس مثلا لزمه أصحابه كسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان، فهؤلاء لزموا ابن عباس وأخذوا عنه مع وجود غيره من الصحابة، لأن الانحصار يجعلك تأخذ الشيء على أساس معتبر شريطة أن لا يكون الذي تنحصر فيه خالف الدليل، فأنت تعمل بقول هذا العالم بحجته ودليله، إذا كنت تثق بدينه وعلمه وضبطه وإتقانه تأخذ عنه وتضبط هذا العلم بالدليل، فإذا لقيت الله عز وجل وأنت تعتقد المسألة والحكم تعتقدها بالدليل من كتاب والسنة، فإذا خالف هذا العالم الدليل سألته عنه، فإن وجدت عنده جوابا مقنعا له وجهه من الأصول المعتمدة عند العلماء فلا إشكال، وإن لم تجد عنده جواب فأنت تحب العالم، وحبك للحق ينبغي أن يكون أحب من حب ذلك العالم، فالحق أحق أن يتبع وأحق أن يرضى، وليس لأحد قول مع قول الكتاب مع قول الله عز وجل وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا الانحصار يعين على ضبط العلم، وهكذا وجدنا أئمة السلف، ابن عمر رضي الله عنهما كان له سالم بن عبد الله بن عمر ابنه، وكذلك نافع مولاه وغيره ممن أخذ عنه، فإذا كان طالب العلم ينحصر ويأخذ العلم بضبط على يدي العالم ويأخذ ما عنده ثم ينتقل إلى غيره فهذا أضبط وأكثر إتقانا. ولذلك أخذ الإمام الشافعي عن الإمام مالك ثم انتقل وقرأ على غيره بعد أن ضبط ما عند مالك، ورجع عن أقوال وبقي على أقوال، وظهر له الصواب في أقوال قالها الإمام مالك، وظهر له الصواب في أقوال لم يقل بها، وهكذا كان أئمة السلف. فالهدف أن يعرف الحق. أما التشتت فهو يأخذ مثلا الفقه يأخذ من فلان وفلان ويحضر الدرس الفلاني والدرس الآخر، هذا العالم يرى أن مفهوم المخالفة حجة، وهذا يرى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، وهذا يرى نوع من أنواع المفاهيم حجة، وهذا لا يراه حجة، فتارة يعمل بهذا الدليل وتارة لا يعمل به، وفي العبادات ربما تكون المسألة في الباب الواحد يعمل فيها بأصلين متناقضين. فالذي يقوله العلماء من الانحصار ليس المراد به التعصب كما يفهم البعض ويتعصب بقول العالم حتى في وجه الدليل، لا، إنما المراد به الضبط حتى تتعبد الله عز وجل بدليل واضح وبأصل بين وتلقى الله عز وجل بالحجة على سبيل درج عليه الأئمة. ولذلك نجد العلماء وجهابدة الأئمة كلهم أخذوا العلم بالانحصار، وما وجدنا عالما غالبا إلا وله أصل، فنجد له أصل يعتمده، فنجد الفقهاء ونجد المحدثين ونجد أهل الظاهر، فالظاهرية لهم أصولهم ولهم أئمتهم وعلماؤهم ومجتهدوهم كالإمام بن حزم وغيره رحمة الله عليهم، وكذلك نجد أهل الحديث من أئمتهم وعلمائهم لهم أصولهم كإسحاق بن راهوي وغيره من العلماء والأئمة، ونجد أيضا الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي ومالك والحنيفة رحمة الله على الجميع، كلهم كان لهم أصحاب وكلهم كان لهم أتباع، وكلهم قرر وبين وحكم وأفتى وقضى بما استبان له من دليل الكتاب والسنة على أصول رأى صحتها واعتمدها ونصح للأمة فيها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. نسأل الله العظيم أن يعظم أجورهم ويثقل موازينهم وأن يرزقنا حبهم وإجلالهم وإكبارهم، ونسأله بعزته وجلاله أن يملأ قلوبنا من حبهم فيه، وأن يجعل هذا الحب الشافع النافع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبالمناسبة أوصي بحب العلماء من أئمة السلف ومن سار على نهجهم، فحب العلماء قربا لله عز وجل. وإذا رأيت العالم الذي التزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم محبته وأحبه بحبه لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إلى أئمة السلف ودواوين العلم فعليك أن تعيش في هذا العلم طالبا للعلم معظما لحرمات الله عز وجل، فإياك أن تحتقرهم، وإياك أن ترضى بلمزهم وانتقاصهم وسبهم وشتمهم والحط من أقدارهم، فليس هذا من خلق العلماء. فإن من عرف العلم عرف فضل العلماء. وإذا وجدت الرجل في كتابته أو في كلامه أو في دروسه حريصا على ثلب العلماء وانتقاص العلماء ويبقى على أكتاف العلماء فاعلم أنه ليس بعالم، فوالله لا يعرف فضل العلماء إلا من علم، لأنه لا يعرف الفضل إلا أهله. ومن اكتحلت عيناه السهر وقرأ في دواوين العلم ورأى بلاء الأئمة وتعب الأئمة وشدة نصحهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أدرك عظيم فضل الله على هذه الأمة بهؤلاء العلماء، واعتقد أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لهذه الأمة. فوالله إذا قرأت ذلك العلم الناصع المبني على دليل الكتاب والسنة وفهم النصوص عرفت أن الله علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأن الله فهمهم، وأن الله فتح عليهم، وأن الله أراد بهم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكم من معضلات ومشكلات ومسائل ونوازل نزلت في طالب العلم لم يجد لها حلا إلا في كتب العلماء، ولولا الله ثم هؤلاء العلماء ما استطعنا أن نرقى المنابر وما استطعنا أن نجلس بين الناس، فمثل هؤلاء ينبغي أن نعتقد فضلهم. وإذا قرأت في كتاب العالم وهو يثلب زيدا وعمر ويأتي إلى الفقه أو إلى الحديث أو إلى غيره من العلوم ويرقى على أكتاف من قبله فلا تغترد بأوهامه وهذا من أخطائه وهذه من أوهامه وهذا من كذا وهذا من كذا، فليس هذا من أدب العلماء. وننبه على هذا لأن هذا شاع وذاع خاصة في الأزمنة هذه الأخيرة، نسأل الله السلامة والعافية من مضلات الفتن. ما وجدنا كتب العلماء إلا على إجلال العلماء. واقرأ في دواوين العلم تجدهم يردون على من خالفهم في المسائل الاجتهادية بكل أدب واحترام، يقولون ولا يجوز ذلك عندنا، وعند أبي حنيفة يجوز لقوله تعالى كذا وكذا، وجوابه أنه منسوخ. ما قال من أوهامه ولا من أخطائه ولا تغترر به ولا تعول عليه. السب والذل لا يحب الله الجأر بالسوء إلا من القول إلا من ظلم. فهذا الثلب والانتقاص من الأئمة والعلماء والحط من أقدارهم والجرأة على انتقاصهم هذا من درن العلم ومن زغل العلم. وعلى طالب العلم أن يأخذ ما صفى وأن يدع ما كدر وأن يجني الثمار وأن يلقي الحطب في النار، وأن يعلم علم اليقين أن من الواجب على خلف هذه الأمة أن يحفظ حرمة السلف، وأنه لا خير فينا إذا أصبحنا نربي طلاب العلم على انتقاص العلماء. وأصبح طالب العلم لا يمكن أن يعرف أنه طالب علم إلا بثلبه العالم الفلاني والإمام الفلاني. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبهم وأن يجعل ذلك الحب خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.